أثابكم الله فضيلة الشيخ وزادك الله علما وتوفيقا وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: متى يكون بداية الدخول في المعتكف ومتى يكون الخروج، وجزاكم الله كل خير.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور أنه يدخل قبل مغيب الشمس من يوم 20، لأنه يريد أن يعتكف العشر الأواخر، فلا بد أن تكون كاملة فيدخل قبل غروب الشمس. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه بعد صلاة الصبح، فهذا أجيب عنه بجوابين، أحدهما أقوى من الآخر، أن الاعتكاف فيه دخول للمسجد ودخول عليه الصلاة والسلام للقبة داخل المسجد، فكان دخوله للقبة بعد صلاة الفجر، وكان دخوله العام قبل غروب الشمس. ولكن اختار شيخ الإسلام جوابا آخر وأشار إليه بعض العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أشارت عائشة رضي الله عنها أنه كان يدخل بعد صلاة الصبح، ولم تبين في صبح الواحد اليوم 21 صبيحة الليلة 21، وإنما قالت أنه كان يدخل في صلاة الصبح، ومن المعلوم أن دخوله كان قبل، ولذلك قال للصحابة فليعتكف معي عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام أنها لم تنص على أنها في صبيحة 21، فالأشبه أنه دخل معتكفه في القبة من فجر يوم 20 تحقيقا للعشر كاملة، وهذا على سبيل التحري وليس على سبيل اللزوم. أما اللزوم فمن قبل غروب الشمس ولو بلحظة، هذا الذي عليه العمل حتى يستتم اعتكاف العشر كاملة تامة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: من أوتر أول الليل كيف يفعل إذا قام آخر الليل وأراد القيام، وجزاكم الله كل خير.
فيه تفصيل، إن كان يريد أن يصلي ركعتين فيصلي ركعتين، والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعدما أوتر، ولا حديث في هذا الصحيح، حتى أن الحافظ بن حجر رحمه الله ألف في هذا رسالة على ثبوت السنة بصلاة الشفع بعد الوتر. لكن إذا أراد أن يقوم، مثل ما يحدث مثلا صلى التراويح وظن أنه أصلى أول الليل وقام، وظن أنه لا يقوم آخر الليل فقام قبل الفجر بوقت وأراد أن يقوم، ينقض الوتر الأول ثم يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر. أما نقض الوتر الأول فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فالسنة أن يكون الوتر في الأخير. وأما كون الوتر ينقض الوتر فلقول عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة، حيث بيّن أن الوتر ينقض الوتر، لما نهى عن الوترين دل على أن الصلاة ستصبح شفعية، إذا لو لم يكن الوتر الثاني مؤثرا لما كان هناك داعي، لا أصبح الوتر هو الوتر الأول. قالوا: فقولوا لا وتران في ليلة يدل على أن الوتر ينقض الوتر، خاصة وأنه أثر عن ابن عمر وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينقضون الوتر الأول ثم يصلون ثم يوترون، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا خرج المعتكف من المسجد لغير عذر بقصد قطع الاعتكاف، فهل يعتبر عاصيا وآثما أم لا؟ نرجو توضيح هذه المسألة وجزاكم الله كل خير.
إذا كان الاعتكاف واجبا يأثم، وإذا كان الاعتكاف مسنونا ومستحبا لا يأثم، فوت على نفسه الخير، والمحروم من حرم، وإن العبد لا يحرم الطاعة بسبب الذنب والعياذ بالله، فلا يخرج إلا من ضرورة وحاجة حتى يكتب الله له الأجر كاملا تاما. ولذلك قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فلا يليق بالمسلم أن يعامل الله ثم يزهد في المعاملة مع الله، قال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، فلا يحرم الإنسان نفسه من الخير والبر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز أن يقوم الرجل بأداء عمرتين في سفر واحد، مثلا عمرة له ولأبيه، وجزاكم الله كل خير.
في سفر واحد إذا مر بالميقات الأبعد مثلا من المدينة وعنده نية لعمرتين، يحرم عن نفسه أولا ويعتمر ثم يرجع ويحرم عن أبيه، لأنه مر بالميقات ناويا للعمرتين، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فهو أنشأ النية للعمرتين من المدينة، ولذلك يلزمه الميقات الأبعد، ولا يصح أن يذهب إلى التنعيم ويأتي بالعمرة الثانية، لأنه مر بالميقات وعنده النيتان. وأما لو أنه اعتمر عن نفسه ثم لما صار في مكة تذكر والده أو قريبه واتصلت عليه أمه وقالت له: اعتمر عني، فإنه يجوز أن يعتمر من التنعيم، ولا بأس بذلك ولا حرج، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من كان علاج مرضه في الكي فهل يكتوي أم يصبر، مع أنه يترتب على عدم العلاج حرج شديد، وجزاكم الله كل خير.
الكي كرهه عليه الصلاة والسلام، قال: الشفاء في ثلاثة: آية من كتاب، وشرطة من محجم، وكية من نار، ولا أحب أن أكتوي. وكان عمران بن حصين رضي الله عنه من تسلم عليه الملائكة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما اكتوى من البواسير التي كانت معه انقطع عنه التسليم فترة. والكي مكروه، لكنه يجوز التداوي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبته دواء. والكي قيل إنه دواء، وقيل إنه يعني قطع لنقل الألم، وهذا في كلام طويل عند الأطباء، حتى أنه يعتبر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في الإشارة إليه. لكن هل الأفضل أن يكتوي أو لا يكتوي؟ في حديث السبعين أنهم لا يكتوون، فإن كانت خصال السبعين فيه مستجمعة، السبعين الألف الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه ورحمته، فيهم أنهم لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء الموحدون المخلصون المحسنون في عبادتهم وتوحيدهم وإخلاصهم، لا شك أن إذا كانت فيه صفاتهم أن الأفضل أنه ما يكتوي تحصيلا لهذه المرتبة المنيفة، بشرط أن يكون ممن يغلب على الظن صبره، ما يكون في يقول أنا من السبعين، نجتهد أن أكون من السبعين، ثم بعد شهر شهرين ثلاثة أربعة يعجز، ونسأل الله السلامة والعافية، يضعف نفسه، ثم يذهب يترك السبعين ويذهب إلى غيره يكتوي. إذا ليش يعذب نفسه هذه الأشهر كلها؟ وهذا المعنى من أجمل المعاني التي استنبطها العلماء في كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من بعض الصحابة أمورا عظيمة ولا يقبلها من بعضه. ولذلك قال كعب بن مالك: يا رسول الله، إن من توبة الله علي أن أتصدق بمالي كله. قال: أمسك عليك مالك. ورد عليه التصدق بجميع ماله، لأنه عند شدة الفرح يبذل ماله ثم يندم، وإذا ندم يفوت على نفسه الأجر، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه النوعية التي لا تصبر ليست عندها قوة وجلد، نقول لهم الأفضل أن يكتوي حتى لا يأتي يوم من أيام ويجزع، لا هو أدرك أجره ولا هو رحم نفسه. فمن كان من أهل الصبر والثبات يفتى بمثل هذا، وهذا من فقه الفتوى ومما يعبر عن العلماء باختلاف الفتاوى باختلاف الأشخاص. أبو بكر رضي الله عنه جاء بماله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، لأن يقين أبي بكر ليس كيقين كعب بن مالك. ومن هنا اختلفت أحوال الناس، اختلف الناس إيمانا وتصديقا وعقيدة وقوة وتوحيدا، قوة في التوحيد والتسليم لله عز وجل. فإن كان عنده تسليم وقوة شكيمة في طاعة الله عز وجل فالأفضل له ذلك، والله تعالى أعلم.
أثابك الله.
لكن عند العلماء خلاف طبعا، إذا كان المرض مزعج جدا ويقعد عن العبادات وعن الطاعات اختلف العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول التداوي أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه في سنن الترمذي وغيره وسنده صحيح، قال: جاء الأعراب من ها هنا وها هنا وقالوا: يا رسول الله أنا تداوى، فقال: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. قالوا: تداوى أمر، وهو أمر ندب واستحباب، فيدل على أن التداوي أفضل من ترك التداوي. قالوا أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى وهو سيد المتوكلين وإمام الصابرين صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أن الأفضل أن يتداوى. ومن أهل العلم من قال الأفضل الصبر إذا كان قوي اليقين، لأن المرأة السوداء جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إني أسرع، فادعوا الله لي. قال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر، فتركت التداوي، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومن هنا قالوا إن هذا أفضل، لكن هذا يختلف باختلاف الأشخاص كما ذكرنا. وإن كان الأصل العام أن التداوي أفضل، إلا أن هذا من جنس المكروهات كما بينا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما هو حكم إمامة صاحب الأعذار من به سلس بول أو ريح، وكذلك هل يجوز له أن يخطب الجمعة، وجزاكم الله كل خير؟
إذا كان إماما راتبا يصلي بالناس، وإذا كان غير راتب يقدم غيره خروجا من الخلاف. أما الدليل على أن الراتب يصلي، عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أصابته جنابة قال: فتمعكت كما تمعك الدابة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك وقال: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، إني ذكرت قول الله عز وجل: لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهو يعني عنده عذر وأخذ بالعذر فتيمم، فصلى من هو أقل طهارة بمن هو على الطهارة التامة، ورخص واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وأذن له بذلك، وإنما أنكر عليه كونه يمرغ نفسه وقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا الحديث. فالشاهد من هذا أن هذا يدل على جواز صلاة المعذور بغير المعذور. ومن أهل العلم من قال إن من به سلس معذور في نفسه، والقاعدة أن ما جاز لحاجة وضرورة يقدر بقدرها، فنحن نقدر بالشخص نفسه والضرورات والرخص لا يتجاوز بها محلها. وعلى كل حال فصلنا لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان أمير السرية، ومن هنا فرق بعض العلم بين من هو راتب، فقالوا من فقه الإمام أنه لا يعرض صلاة الناس للشك، خاصة على القول أنه ما يصلي المعذور، فيتقدم بهم إذا كان راتبا تعينت عليه الإمامة، ويقدم غيره إذا كان غير راتب. وإن شاء الله غدا الدرس في عمدة الأحكام في حديث سعد رضي الله عنه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجه الكريم موجبا لرضوان العظيم، صلى الله وسلم وبارك.